بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودرس في كتاب تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 13 من دروس شرح ثلاثة الأصول. وصل بنا الحديث إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. تكلمنا أولا عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. نقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونقرأ أيضا ما تيسر من كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه، مفيدين من ذلك، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه هي أعلى مراتب الدين، وهي الإحسان. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الإحسان ضد الإساءة، وهو على نوعين: الإحسان مع الله عز وجل، والإحسان مع الخلق. وقال الشيخ رحمه الله: الإحسان مع الخلق أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله بالحق الواجب كالزكاة وبالصدقات، بعد ذلك جاهه ما يكون من شفاعة حسنة وسعي في قضاء حاجاتهم، وعلمه تعليم الناس، وأعظم ما يعلمون القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بعد ذلك تعليم السنة، تعليم العلم الشرعي، وأيضا قال: وبدنه. هذه فيها كما جاء في الحديث: تحمل متاعه. المؤمن والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذه أربعة أمور كما ذكر الشيخ، قال: في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. والمقصود هنا هو الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. وكما قال الشيخ هنا: الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا يقول العلماء: الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى هي الأعظم والأجل، وتليها الثانية. قالوا: أولا، يقول الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله: عبادة المرتبة الأولى عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، وهي عبادة الطلب والشوق، وهذه يعني أعلى مرتبة، فيقصد ربه ويعبده. هذه العبادة كما قال الشيخ عبر عنها، قال: عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها. قال: فإن لم تكن تراه، هذه هي المرتبة الثانية، فإنه يراك. هذه عبادة الهرب والخوف، يقول الشيخ: هذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية من الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة كما يقول الشيخ رحمه الله أدنى من الدرجة الأولى. فيقول الشيخ: العبادة مبنية على أمرين: غاية الحب مع غاية الذل، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان. ثم يقول الشيخ رحمه الله: إن عبادة إن غاية الحب يعني في غاية الحب الطلب، في غاية الذل الخوف والهرب. فيعني العبادة بنوعيها اشتملت عليهما مرتبة الإحسان، هاتان المرتبتان الدرجتان في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه الأدلة على مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حققوا مقام التقوى، حققوا مقام الإحسان، فاستحقوا هذه المعية، وهذه المعية هي المعية الخاصة، ومن مقتضياتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق. قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يقول بعض أهل العلم إن الله جل وعلا ذكر هذا المقام، مقام التوكل، في حال قيام الليل. ولا شك أن القائم بين يدي الله عز وجل في الهزيع الأخير من الليل لا يراه إلا الله جل وعلا، لا شك أن هذا مقام عظيم. ولذلك الله جل وعلا أمر بالتوكل في هذا، قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني آخر الليل، وتقلبك في الساجدين، يعني أنك تكثر السجود كما يسجد الآخرون لله تبارك وتعالى، إنه هو السميع العليم. وهذا لا شك تحقيق لمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالعبد يحضر مقام، يستحضر مقام الشهادة، أن الله جل وعلا مطلع عليه، أن الله لا يخفى عليه شيء من عمله، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ، وعليه سيجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا شك أن هذا المقام، مقام الإحسان، هو أعلى مراتب الدين، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدليل على هذه المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الذي افتتح به مسلم رحمه الله تعالى صحيحة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. هذا من التواضع ومن الأدب، ويعني الحرص على الفائدة على العلم. وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني كيف يسأل ويقول صدقت؟ الذي يعني لا يعرف المعلومة يقول يعني أجبت أو أفت، لكنه يسأل ويصدق. فقال: عجبنا من هذا الشيء. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أن جبريل عليه السلام يعني هو قريب من الله سبحانه وتعالى، يعني له منزلة عظيمة ومكانة عند الله عز وجل، فيعني هو قد يعني يكون عنده علم قبل النبي صلى الله عليه وسلم متى تكون. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها. يعني العلماء ذكروا أن هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، أن تسبى امرأة يعني يجامعها أو يطأها سيدها، يعني بعد ذلك يكون هذا الذي خرج منها حر، يكون ربا ربها يعني مالكها، أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني رعاة الغنم الفقراء الذين يعيشون في الصحراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أنهم سيسكنون المدن. وهذه العلامات، هذه من علامات الساعة الصغرى كما قال العلماء، هاتان علامتان من علامات الساعة الصغرى وقد وقعتها. والعلامات الساعة الصغرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني ليست مثل الكبرى. الكبرى إذا طلعت واحدة تتابعت العلامات الأخرى بعدها، مثل العقد إذا انقطع تتساقط الخرزات التي فيه الواحدة تلو الأخرى. أما الصغرى لا، يكون بينها فجوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. فبعثته صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة الصغرى. قال: فمضى، يعني ذهب. فلبثنا مريا فقلنا يا عمر، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. الله جل وعلا أعطى الملائكة قدرة أنهم يتصورون ويتهيئون. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب إذا كان في الوحي، في بعض الأحيان كان يأتي على ذلك. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث، يعني من الأصول الثلاثة، احنا الآن نتكلم في الأصول الثلاثة. مضى الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن هذا الكلام من الشيخ محمد بن الوهاب دل على أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن 5 أمور، هذه يجب أيها الإخوة أن نعتني بها، الأخوات نعرفها أبناءنا وبناتنا. هذه السيرة العطرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته، لابد من التأمل والنظر فيه. أولا قال: معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، كذلك الأنبياء تكون في أشراف قومهم في أنسابهم، فهو هاشمي قرشي عربي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. الثاني معرفة سنه ومكان ولادته ومهاجره، قد بينها الشيخ بقوله: وله من العمر 63 سنة. نعم، هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. قال: وبلده مكة، نعم هي التي ولد ونشأ وترعرع فيها، وهاجر إلى المدينة، بقي في مكة 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول 11 بعد الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث قال: معرفة حياته النبوية، النبوية يعني اللي كان بعدها نبيا، وهي 23 سنة، أوحي إليه وله 40 سنة، قضى 13 في مكة و10 في المدينة. الرابع بما كان نبيا ورسولا، هنا قال هنا: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني قد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كان رسولا، يعني أمر بالبيان والرسالة، حين نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، فقام عليه الصلاة والسلام فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. الفرق بين الرسول والنبي فرق، يعني الكلام فيه كثير عند العلماء، ومن الأقوال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، هذا مشهور. وهناك قول آخر أن النبي من أوحي إليه بشرع من سبقه، ليس بشرع جديد، وأمر بالبلاغ حتى لا يكتم العلم. والرسول نعم من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه والعمل به. على كل حال يعني هذان قولان مشهوران، وهناك أقوال كثيرة ذكرها المفسرون، وبخاصة عند آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الخامس قال بما أرسل، يعني عليه الصلاة والسلام قال أرسل بتوحيد الله عز وجل وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، أرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه. نعم، هذه هي مهمة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سيأتي عاد بيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في يعني رسالة عليه الصلاة والسلام بالنذارة وبالبشارة، النذارة عن الشرك والمشركين، والبشارة للدعوة إلى التوحيد وثواب الموحدين وأجرهم، ودعوته عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، وهذا هو مقصد القرآن الكريم، القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى الدرس أو الثاني في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نحن قد وقفنا، هذا الدرس هو 34، وقفنا والله الحمد على سورة النساء، تفسير سورة النساء. قال الإمام النسائي رحمه الله سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله جل ثناؤه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قبل أن نزدلف أيها الإخوة والأخوات إلى قراءة هذا الحديث أو هذا الأثر، أحب أن أبين أن الإسلام حفظ حق اليتيم ورعاه أيما رعاية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تهضم حق اليتيم، كانوا لا يورثونه، بل كانوا يتسلطون على اليتيمة فيتزوجونها أو يزوجونها ما شاء من شاء. المرأة عندهم لا ترث بل تورث، وكانوا لا يورثون المرأة ولا الصبي، لأنهم لا يورثون إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. فجاء الإسلام بحفظ الحقوق وأدائها إلى أهلها، ومن ذلك اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ قمة اليتم، توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، توفيت أمه قيل عمره 4 سنوات وقيل 5 سنوات، توفي جده عبد المطلب وهو يقارب حوالي 11 سنة، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، فهو يتنقل عليه الصلاة والسلام من يتم إلى يتم. أنزل الله عز وجل في اليتيم 24 آية، فيها كلام عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام عن غلظة الكفار وتكبرهم على اليتيم، وفيها حقوق اليتيم وما رتب له في شريعتنا الغراء ولله الحمد. ومن ذلك ما نقرأه الآن. قال الإمام النسائي أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وهي خالته، لأن عروة بن الزبير ابن العوام أمه هي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، فتعد عائشة رضي الله عنها خالته، تكون عائشة خالته. سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تقسطوا يعني تعديل. قالت رضي الله عنها: يا ابن أختي، لأنه ولد أختها أسماء، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، يعني يتيمة تكون عند وليها، وهنا وليها لا شك أنه يحل له الزواج بها، لأن بقية الأثر يدل على هذا، يعني مثلا تكون عند ولد عمها أو ولد خالها مثلا، يعني أو عند أي شخص من جماعتهم أو أقاربهم، نعم، تشركه وتشاركه في المال، عندها مال، يعني أبوها لما مات خلف لها مالا فاشترك معها في المال. قال: فيعجبه اللي هو هذا الولي مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها. طيب، لا حرج، تريد تتزوج هاليتيمة التي عندك ولا تمن عليها ولا، فلا حرج، لكن المشكلة قالت: فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. يقسط يعني يعدل، لا يريد أن يعدل، ينقص عليها، إما أنه يمن عليها أنا ربيتك أنا فعلت، أو أنه يحتقرها أو كذا، والإسلام لا يرضى بهذا كله. فأن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. نعم، أنت تريد تتزوجها، ادفع لها في الصداق وهو المهر مثل ما يدفع للنساء غيرهم، يدفع لهن كذا، ادفع أنت كذا وكذا. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ما يجوز لك أنك تنكحها إلا إذا كنت تعدل في الصداق وما بعد ذلك أيضا في العشرة الزوجية. قال: ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعني مرة تصل إلى أعلى مرتبة في الصداق. إحنا ما نقول يعني يدفع أشياء باهظة، لكن يعني إذا كان الناس مثلا يدفعون 10,000 إلى 30,000، لا، أنت ادفع 30,000، ارفع المبلغ. قال: ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهم. يعني إذا أنت ما تقدر وبتدفع لها مهر قليل أو تخاف أنك بكرة تهينها، اتركها يا أخي، تزوج غيرها من النساء، وهل بنت اليتيمة سيرزقها الله من فضله وإحسانه، فضلا وجودا من الله. لكن أنت تروح تدفع لها مهر قليل أو تزوجها كما جاء بعض الروايات أحد أولادك تبغون تأخذونها عشان عندها المال أو أعجبتم بجمالها، لا يا أخي، اتق الله، ادفع مهر مثل الناس وعاشروها بالمعروف. إذا أنت لا تستطيع هذا وهذا اتركها يا أخي، والله جل وعلا أرحم بعباده. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هذا اللي هو في النساء عموما، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذا النوع الثاني، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، ترغبون أن تنكحون، لنا فيها كلام إن شاء الله. قال: فذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الأول اللي هو جاء في أول السورة، الذي جاء في أول السورة هو قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا يا أيها الولي، يا من كفلت يتيمة وهي تحل لك، إن كنت ستعطيها الصداق الطيب وستعاشرها بالمعروف وبلا منه، تزوجها أو زوجها ابنك أو أخاك برضاها أيضا، ترى إذا كانت بكر لابد تستأذن إلى آخر الحديث. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحهن، اللي هو الآية اللي سبقت لنا، لآية 127 في سورة النساء، وترغبون أن تنكحهن، اختلف هنا في التقدير، ترغبون عن أن تنكحون، يعني ما لكم رغبة فيها، أو وترغبون في أن تنكحون. وعلى كلا التقديرين لابد أيها الولي أن تتقي الله عز وجل ولا تظلم هذه اليتيمة ولا تبخسها حقها. هنا في تقدير في كلام عائشة التقدير عن، يعني وترغبون عن أنت، يعني مالك رغبة في الزواج بها، خلاص لا تضيق عليها. بعض الناس يضيق عليها ويمسكها عنده، طيب يجي واحد يخطبها، لا طيب يا أخي افتح لها فرصة، كل هذا من أجل يريد المال الذي عنده. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال قليلة الجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال، إذا كن قليلات المال والجمال. على كل حال نعم، هذا يعني على التقدير عن، ويمكن أن يقدر بفي، يعني مرة أخرى إن كان التقدير في، يعني وترغبون في أن تنكحون، طيب لا بس الحمد لله تتزوجها أنت ولا ولدك، بس المهم ادفع المهر الذي يدفع لمثلها، وعاشروها بالمعروف ولا تطمعوا في هذا المال الذي عندها. طيب عن أنت ما ترغب فيها وترغبون عن أن تنكحون، ما لكم رغبة فيها، اتركها، مو بتتركها يعني أخرجها، لكن يعني لا تتسلط عليها في مسألة النكاح. وإذا جاءها الرجل الكفر فأنت وليها، أنت يعني مسؤول عنها، مو بس مسؤول في المال والدينار والدرهم، عليك أن تتقي الله جل وعلا في ذلك. وهذا الحقيقة يعني يدل على دقة الأحكام والعناية بها، وبخاصة في حق اليتيم واليتيمة. واليتيم واليتيمة هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، لأنه لا يتم بعد احتلام كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه إحدى آيات المواريث، وعلم الفرائض من أشرف العلوم، وهو أول علم يفقد من الأرض، وقد تولى الله قسمته بنفسه. أنزل الله في ثلاث آيات: يوصيكم الله، ولكم نصف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، هذه ثلاث آيات، وأيضا جزء من آيتين في سورة الأنفال وسورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى بهم. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعظم ومكانة وشرف علم الفرائض المواريث، الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه ولم يتركها لأحد من خلفه. على كل حال هنا عندنا هذا الحديث، قال الإمام النسائي: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج أداه، يعني رواه عن ابن جريج، قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي راح يعود، جابر كان مريض وذهب إليه مشيا هو وأبو بكر. ثم أيضا يدل أيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، زيارة المريض، عيادة المريض، هذه من حقوق المسلم، وأنه في خرفة من خرف الجنة الأحاديث جاءت بفضلها، وعليه الصلاة والسلام هو القدوة الإمام لنا. ومن ذلك هذه الزيارة المباركة، زاره هو وأبو بكر الصديق، خير هذه الأمة بل خير البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، ذهب يعودانه. قال: فوجداني لا أعقل، يعني كان في إغماء، حصل عليه إغماء، فدعا بماء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم رش علي منه. وفيه يعني إذا كان المريض يناسب هذا الرش فإنه يعمل، عليه الصلاة والسلام وجد أن هذا هو النافع لجابر رضي الله عنه فاستعمله. قال: فأفقت، يعني أفاق من الإغماء، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ يعني هو خشي أنه يموت، وما في شك كل نفس ذائقة الموت، لكن خشي أنه أيضا يعود إليه الإغماء مرة أخرى ويموت. فأنزل الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية كما قال أهل العلم اشتملت على ميراث الأصول والفروع، والآية التي بعدها ولكم نصف اشتملت على ميراث الزوجين والإخوة لأم، هؤلاء كلهم يرثون بالفرض. والآية الأخيرة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه في الإخوة والأخوات والأعمام الحواشي. قوله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني لما ذكر الله عز وجل أحكام المواريث وأيضا الوصية، وهي الوصية مقدمة على القسمة الميراث، ونهوا عن المضارة بالوصية، قال جل وعلا بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والكبائر قال بعض أهل العلم 70، وقيل بل هي 700، ومن أحسن من جمع الكبائر مع ذكر الأدلة هو الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، يقع في مجلد مناسب، وأيضا ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني له أيضا كتاب في الكبائر يقع في مجلدين، ينبغي للمؤمن أن يقرأ في هذين الكتابين ويطلع على الأدلة. ومن ذلك الآن الإضرار في الوصية، الإضرار في الوصية يكون بالزيادة أكثر من الثلث، هذا نوع من الإضرار. ومن الإضرار أيضا أن يوصي لأحد الورثة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حتى إلا أن رضي الورثة، مثل أن يوصي الأب لابن صغير فيقول الإخوة هذا أخونا صغير ومسكين نعطيه الوصية ما وصى به أبونا، وأيضا نقسم ويعطى حقه من الميراث مثلنا، إن رضوا فلا حرج في ذلك. فعلى كل حال لكن لا يجوز هذا من الإضرار غير مضار، والصورة الواضحة هو أن يوصي بأكثر من الثلث. وقد ذكر المفسرون رحمه الله والفقهاء أيضا صورا كثيرة في الإضرار بالوصية. ابن عباس قال إنها من الكبائر، والكبيرة قد عرفها العلماء تعريف كثيرة، ومنها أنها كل ذنب توعد صاحبه بالنار، هذا شوف عندنا يدخله نارا، أو بغضب من الله أو بلعنة من الله أو بحد في الدنيا أو حصلت البراءة منه بسبب هذه المعصية، يعني إلى غير ذلك. هنا على كل حال واضح أنه توعد بالنار، هذا دل على أنها الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب، أن الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا جزء من الآية وأولها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كان في أول الأمر لو زنت المرأة وقعت في الزنا فإنها تحبس في البيت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني قالوا أن هنا دل على أن هناك فرج سيأتي، يعني أو يجعل الله لهن سبيلا في هذه الجملة، أو يجعل الله لهن سبيلا، قالوا إن فيه دليل على أن في فرج سيأتي. ولذلك بعض العلماء لا يرى أن الأحكام بعد ذلك ناسخة، وإنما يقول إنه سيأتي لها وعلى كل حال هذا قولان عند أهل العلم، منهم من يرى أن من جاء بعد ذلك ناسخ لهذا، ومنهم من يقول لا إنه إيماء لما سيحصل وقد حصل، والله أعلم. أما الرجل فإنه يضرب بالجريد والنعال ونحو ذلك. هنا قال الإمام النسائي حد أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبين سيوضح الأحكام، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. أحب يعني أن في مسألة الإضرار في الوصية وأنها من كبائر الذنوب، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله وله عذاب مهين، والله أعلم. على كل حال نعود مرة أخرى، أقول إن هذا الحديث قال خذوا عني خذوا عني، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبين قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر يعني غير المحسن، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نعم، إذا زنى الزاني والزانية إذا كان يعني غير محصنين غير متزوجين من قبل فإنهما يجلدان 100 جلدة وينفى سنة. والآن يعني صار العمل على السجن أن يسجن سنة، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. إذا كان ثيبا محصنا أو هي المرأة كانت ثيبة محصنة، في هذا الحديث الجمع قال جلد 100 ورجم بالحجارة، وإلى هذا ذهب بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه قال أجلده ثم أرجمه، يعني أجمع له بين العقوبتين كما جاء هنا في هذا الحديث. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، وذهب الجمهور إلى الرجم فقط في حق المحصن فقط، وما له داعي أنه يجلد ثم يرجم، خلاص يرجم فقط. قال وإنه منسوخ، يعني ما في هذا الحديث منسوخ، بأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل الرجم، فقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لهذا الحديث. نعم، هذا الحديث الجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن الثيب رجلا كان أو امرأة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعد ذلك أنه اكتفى بالرجم ولم يجلد قبل ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور أنه يقتصر على الرجم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك. وأما مسألة الجمع بين الرجم الجلد والرجم فنعم ذهب إليه بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، وهذا قال به الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم ارجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، قد تقبل حجهم، قد غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم برحمتك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.